نحمده تعالى ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ونستفتح بالذي هو خير العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلنا إلى باب بر والديه وإن ظلما. وهو الباب الرابع في كتاب الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله. قال: باب بر والديه وإن ظلما. قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد وهو ابن سلمة، عن سليمان التيمي، عن سعيد القيسي، عن ابن عباس قال: ما من مسلم له والدان مسلمات يصبح إليهما محتسبا إلا فتح له الله بابين يعني من الجنة، وإن كان واحد فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن ظلماه. قال: وإن ظلماه. هذا حديث السند الذي بين أيدينا فيه علتان. العلة الأولى هو سعيد القيسي، الحديث فيه سعيد القيسي وهو مجهول، والعلة الثانية هو سليمان التيمي وهو ابن أيوب. قال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ. لكن الحديث كما ترون موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هنا قال البخاري: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد يعني ابن سلمة. وقال ابن سلمة، قال هو ابن سلمة تفريقا له عن حماد بن زيد. حماد بن زيد وحماد بن سلمة هما من طبقة واحدة، وكلاهما ثقتان عند هذا الحديث. ولما قلنا إن الحديث موقوف، فإن شروط الأخذ بالحديث الموقوف أي الذي قاله الصحابي فيه تساهل وتنزل عن الحديث المرفوع بدرجة الصحة. يعني إذا الحديث جاء مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتشدد فيه أكثر من تشدد الحديث إذا جاء عن الصحابي. لما السبب؟ أي تشدد في مرتبة الصحة في سنده. والسبب في هذا أمر عقلي تدركونه بأنفسكم، لأن قول الصحابي لا يؤخذ منه الحلال والحرام، قول الصحابي لا يؤخذ منه الحلال والحرام، بخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم مظن ومن مظان التشريع، أن يقول الرجل به أي بالحديث هذا حلال وهذا حرام، أما قول الصحابي فليس بهذه المرتبة، ولذلك يتخفف في التشدد في الحديث الموقوف. وأنتم تعلمون أن الحديث المرفوع هو الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع. قال بعض أهل العلم إنما ارتفعت درجته لنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا هذا حديث مرفوع يعني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم سواء صح أو لم يصح. وإذا قلنا موقوف فإنه قول الصحابي، وإذا قلنا مقطوع فهو قول التابعي. وبعض أهل العلم كالخراسانيين يفرق بين الأثر وبين الحديث، وبعض أهل العلم لا يفرق، والأثر هو ما كان حديثا وما كان موقوفا وما كان مقطوعا. فهنا هذا الحديث يقول وحتى الأحاديث النبوية في ليست على درجة واحدة، وهذا شرحناه من قبل، فإن ما كان في أمر الحلال والحرام فينبغي فيه التشدد، وما كان في غير ذلك فلا بأس أن يتساهل فيه، لكن أن لا يؤخذ بالضعيف. إنما هو الذي قال عن العلماء الضعيف في زمن الإمام أحمد هو الحسن لغيره والحسن لذاته بعد الإمام الترمذي، لأن أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هو الإمام الترمذي، ما قبله كان الحديث يقسم إلى حديث صحيح وإلى حديث ضعيف، الحسن لا وجود له. الإمام الترمذي جاء وقسم ورفع، أخذ أدنى مرتبة من الصحيح وأعلى مرتبة من الضعيف وأوجد هذه المرتبة وسماها الحسن. القصد هذا الحديث يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا، يصبح إليهما محتسبا، هنا يعني يصبح إليهما محسنا لهما احتسابا، وكما ترون هنا يوجد إضمار، فقول يصبح إليهما محتسبا أي يحسن إليهما احتسابا عند الله سبحانه وتعالى، والاحتساب هو أن يطلب الحساب من غير من يفعل له، إنما يطلبه من الله سبحانه وتعالى. فقوله محتسبا أي يحتسب أجره عند الله عز وجل ولا يطلبه منهما، هذا معنى الاحتساب، نعم، وهو من طلب الحساب وهو طلب الأجرة. قال: إلا فتح له الله بابين، والجنة كم باب؟ ثمانية أبواب، النار سبعة أبواب، والجنة ثمانية أبواب، وفتحت حتى جاءوها وفتحت أبوابها، أما في النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها كما في سورة الزمر. فلماذا هنا وفتحت أبوابها وأما النار فتحت أبوابها؟ قال ابن القيم: الواو هنا دلالة التكرار، يعني الجنة تفتح أبوابها مرة بعد مرة، كلما جاء فوج فتحت الأبواب، وأما النار فإن بابها أو أبوابها تفتح مرة واحدة، تفتح مرة واحدة فيدخل فيه أهلها، ثم بعد ذلك يخرج منها من كتب الله عز وجل له اللحوق بأهل الجنة. نعم. وأبواب الجنة ثمانية وخازنها كما في الحديث رضوان، خازن الجنة رضوان. قال صلى الله عليه وسلم عن مصراعي الجنة: ما بين صنعاء إلى مكة، ما بين صنعاء إلى مكة مصراعي الباب في الجنة، ويأتي عليها يوم وهي كظير في الحديث، وهي كظير يعني لكثرة الزحام لكثرة الداخلين في أبواب الجنة. قال: إلا ويدعى المرء من كل مرئ يدعى من الباب الذي يحسن فيه. قال أبو بكر: يا رسول الله، ما على من دعي من أبوابها الثمانية من بأس، أيدعى الرجل من أبوابها الثمانية؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون أنت منهم. يدعى أبو بكر الصديق من أبوابها الثمانية، وأما غيره فقد يدعى من باب الصلاة، من باب الصيام، من باب الحج وهكذا. قال: إلا فتح له الله بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحد أي له والد واحد فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه، هنا الضمير يرضى عنه من أغضبه، الأول لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. من هو؟ من أغضبه. قيل وإن ظلم يعني وإن ظلمه والده، قال وإن ظلم. يقول في الحديث في الباب الخامس، طبعا هنا في مسألة اختلف فيها المن، إذا حدث الصحابي حديثا في أمر لا مجال للاجتهاد فيه، إذا حدث الصحابي حديثا لا مجال للاجتهاد فيه، أي لا يقال من جهة الرأي، كما في هذا الحديث حديثا عن أمر من أمور الغيب في جنة وفي أبواب جنة وكذا، فهو أمر من أمور الغيب. فقالوا إذا حدث الصحابي الذي قال عن أمر من أمور الغيب مما لا مجال للاجتهاد والرأي فيه، وكان هذا الصحابي لا يعرف عنه الأخذ عن أهل الكتاب، فإن حكم حديثه الرفع، فإن حكم حديثه الرفع. فهمنا هذا؟ يعني إذا كان الصحابي
ليس هناك مجال
للاجتهاد والرأي فيه، وكان هذا الصحابي على شرط لم يعرف عنه الأخذ عن أهل الكتاب، لأن بعض الصحابة عرف عنه الأخذ عن أهل الكتاب، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه وجد يوما ليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فأخذهما وكان يحدث مما فيهما. فإذا كان الصحابي عرف عنه أنه لم يأخذ من أهل الكتاب وحدث عن أمر من أمور الغيب مما لا مجال للاجتهاد والرأي فيه، فيحمل حديثه على حكم الرفع، يعني على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال. باب لين الكلام لوالديه. قال البخاري عليه رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثني طيشلة بن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر قال وما هي؟ قلت كذا وكذا، قال ليست هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لابن عمر أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله. قال أحي والدات؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكلام. هذا حديث يقول في شرح فضل الله الصمد، أخرجه الطبري في التفسير والخرائطي في مساوئ الأخلاق. الخرائطي إمام من أئمة الحديث، له كتاب اسمه محاسن الأخلاق وكتاب اسمه مساوئ الأخلاق. الحديث يقول حدثنا مسدد، هذا مسدد اسمه غريب، اسمه مسدد ابن مصرهد ابن مصربل، وهو من أقران الإمام أحمد ومن طبقته، وكما ترون هو شيخ من شيوخ البخاري. حدثنا مسدد، ويذكر هذا الرجل كثيرا في كتب مصطلح الحديث لغرابة اسمه، لأن ضبطه يعني كما ترون صعب، فليس هو من الأسماء المعروفة المشهورة. مسدد ابن مصرهد ابن مصربل. يقول حدثنا إسماعيل، هو وثقة، هذا المسدد ثقة، وقلنا من طبقة الإمام أحمد عليه رحمة الله. ربما ذكر له ترجمة هنا. قال أبو الحسن الحافظ، كليته أبو الحسن الحافظ، قال ثقة ثقة وهي أعلى درجات التوثيق إذا تكرر لفظ التوثيق. مراتب التوثيق أول مرتبة للصحابة، أول مرتبة من مراتب علو الرجل في التوثيق أن يكون صحابيا. الطبقة الثانية أن تكرر عبارة التوثيق، كان يقال ثقة ثقة أو ثقة حافظ أو ثقة عدل أو ما شابه ذلك. قال أول من صنف المسند بالبصرة، توفي سنة 228 للهجرة. قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم، هذا إسماعيل ابن إبراهيم مشهور بغير هذا الاسم، شهرته بابن عليا، اسمه إسماعيل ابن عليا، من عليا أمه لأنها هي التي ربته، مات أبوه صغيرا وصغير وربته أمه فكان ينسب لها، وكان يغضب من هذه النسبة وقال لا أسامح أحدا كناني بأمي، لكنه اشتهر صارت كنيته شهيرة، ولكن من ورع الإمام البخاري أنه لم يذكره البتة باسم أمي. قال البخاري إني أريد أن أقدم على ربي وليس في عنقي غيبة لأحد. ولذلك عبارات الإمام البخاري في التجريح من آدب العبارات، هل يصح آدب؟ لكن هي من ألين العبارات. فلما الرجل يكون كذابا لا يقول كذبوه، لا يقول وضع، لا يقول كذاب، يقول تركوه أو فيه نظر، وهذا من لينه. لكن معروف أنه لو قال تركوه أو فيه نظر فهو كقول غيره وضع كذاب، لكن هو لا يريد لهذه العبارات أن تجري لا على قلمه ولا على لسانه. فإسماعيل ابن إبراهيم هو من إسماعيل ابن علي عليه رحمة الله، هو إمام جهبة ويسمى بريحانة الفقهاء، هذا يجب أن نعرفه، أو من المطلوب من طالب العلم أن يحفظ هذا الاسم، أن يحفظ هذا الاسم، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن علي. قال يعرف به يقول ريحانة الفقهاء سيد المحدثين، مأمون صدوق ورع تقي، مأمون صدوق ورع تقي. قال عفان ابن مسلم كان من العبال بالبصرة وهو شاب. قال ابن المديني يعني علي ابن المديني شيخ الإمام البخاري الذي أكثر عنه في الصحيح، في صحيح البخاري أكثر البخاري من روايته عن علي، قال ما هبت أحدا هيبتي لعلي. قال ابن المديني بت عنده ليلة عند إسماعيل ابن إبراهيم بن علي. قال ابن المديني بت عنده ليلة فقرأ ثلث القرآن. قال عمرو بن زرارة صحبت ابن علي 14 سنة فما رأيته ضحك فيها قط. قال أحمد إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. قال أبو داود ما وهو صاحب السنن، ما اسمه أبو داود؟ سليمان السبستاني. ما أحد من المحدثين إلا قد أخطأ إلا إسماعيل. قال الدارمي لا يعرف له الغلط إلا في حديث جابر في المدبر. إيش المدبر؟ المدبر هو الذي علق سيده عتقه بعد موته، هذا يسمى المدبر. إذا كان الرجل كن أو عبد عند رجل فقال له إن نت فأنت حر، يقال لهذا العبد ماذا؟ المدبر. حيث عكس اسم الغلام والمولى. كان المبارك يقول لولا خمسة ما اتجرت. السفيانان ما هما؟ من هما السفيانان؟ فلم يرفع به رأسه. هذه كلمة قال لمن لم يحترم، وقال لم يرفع له رأسا، أي لم يرفع له شأنا، لم يعطيه قيمة، لم يحترمه. قال فلم يرفع به رأسا فانصرف، أي انصرف ابن علي عن المبارك. فلما كان من غد كتب إليه رقعة يقول، أو رقعة يقول قد كنت، من علي كتب له رسالة، قد كنت منتظرا لبرك وجئتك فلم تكلمني، فما رأيته مني؟ إيش الخطأ اللي وقعت فيه؟ فقال المبارك يأبى هذا الرجل إلا أن تقشر له العصا. يعني المقصود يأبى هذا الرجل إلا أنه نجلده، تقشر له العصا نجل الضرب. ثم كتب إليه يا جاهل العلم له بازية يصطاد أموال المساكين، يا جاهل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك في سردها في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكررت فذا باطل ذل حمار العلم في الطين. فقفت وقعت من علي، وهذا من تشدد ابن المبارك في هذا المسألة. فلما وقف على هذه الأبيات قام من مجلس القضاء فوطئ بساط الرشيد وقال الله 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 الله، أي هنا أنشدك الله، أنشدك الله، أقسم عليك بالله. قال لي الرشيد الله الله ارحم شيبتي فإني لا أصبر على الخطأ. وفي رواية القضاء لا أصبر على القضاء. قال وهذا المجنون أغراك، أعرف الرشيد عنده جماعة ويقول فهم من القصة. قال وهذا المجنون أغراك، فقال الله الله أنقذني أنقذك الله، فأعفاه عن القضاء. فوجه إليه ابن المبارك بالسرة، أرسل إليه المبارك ولا يحتاج، لكن المال من ابن المبارك أحب إليه من المال من الخليفة. فقال عبد الوارث، قال عبد الوارث انتهت القصة، فوجه إليه ابن المبارك بالسرة. قال عبد الوارث أتتني علي ابنها فقالت هذا ابني يكون معك ويأخذ بأخلاقك، يعني أرسلته لا ليتعلم العلم ولكن ليتعلم سمة العلماء، ليتعلم أخلاقهم. وكان من أجمل غلام بالبصرة، ونزل هو وولده بغداد واشترى بها دارا، وولد سنة 10 بعد 100 وتوفي بها، أي ببغداد سنة 93 بعد 100. عرفنا اتصال هذا الرجل، وهو إسماعيل ابن إبراهيم ابن علي. قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثني قيسرة بن مياس، هذا قيسر بن مياس مقبول، قال ابن حجر عن قيسرة بن مياس قال مقبول. شو معنى مقبول؟ يعني مقبول إذا بتقرؤوها في تقريب التهذيب فهي مثل وثق في كتاب الكاشف للذهب. إذا رأيتم كلمة وثق في كتاب الكاشف عن رجال الكتب الستة للإمام الذهبي، هي مثل كلمة مقبول في تقريب التهذيب. إيش معناها مقبول؟ قال ابن حجر مقبول إذا توبع وإلا فلا يجب. وهذا مقبول يعني هو المجهول أو المستور، وبالاستقراء يتبين أن كلمة مقبول عند ابن حجر كما هي كلمة وثق عند الذهبي، يعني لم يوثقه إلا ابن حبان أو الأشهد. مقبول يعني لم يوثقه إلا هو حاتم ابن حبان البستي أو الأجلي. وهنا يقول فرق بينه وبين غيره، بين طيسلة، هو هذا طيسلة بن مياس، كذلك يقال له طيسلة ابن علي البهدلي يمامي وبرديجي، قال هو مقبول. قال هذا طيسلة ابن مياس، قال كنت مع النجدات، من هم النجدات؟ أتباع نجدة الحروري، فرقة من فرق الخوارج. الحروري نسبة لحروراء، وهي العراق، أول موقع حدثت بين علي رضي الله عنه وبينهم، سكنوا فيها بعد النهروان، بعد قتال علي مع الخوارج في النهروان سكنوا في هذا المكان، وقد اجتمعوا فيه في جنوب العراق، سمى حروراء فسمي الخوارج بها الحرورية، وهو اسم معروف. كنت مع النجدات، أتبع نجدة نسبة لنجد الحروري زعيم من زعماء الخوارج. قال فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر. طبعا هذا الرجل قطعا كان مع الخوارج الذين لا يفرقون بين الصغيرة والكبيرة، ويرون أنه مجرد المعصية يعني هي مخرجة من الملة كفر، وهم لا يفرقون بين الصغيرة والكبيرة. وهذا عدم التفريق بين الصغيرة والكبيرة قال به بعض العلماء، وينسب لبعض المتكلمين كأبي إسحاق الإسرائيلي وأبو بكر الباقلاني، ينسبوا إلى أبي إسحاق الإسرائيلي وإلى أبي بكر الباقلاني، وقالوا أنه لا فرق بين الصغيرة والكبيرة. لماذا؟ قالوا لأنها هي معصية لله، الصغيرة معصية لله والكبيرة معصية لله، فلا تنظر إلى صغر المعصية ولا إلى كبرها، ولكن انظر إلى من عصي. هم لا يفرقون بين الصغيرة والكبيرة، والصواب التفريق، لأن المعاصي كالطاعات، كما أن الطاعات ليست على مرتبة واحدة، بل هي على مراتب، منها ما هو شرط من شروط الإيمان، ومنها ما هو واجب من واجبات، ومنها ما هو مستحب من مستحبات الإيمان. كذلك المعاصي، منها ما هو مذنب للإيمان، ومنها ما هو مذهب للكمال الواجب من الإيمان، ومنها ما هو مذهب للمستحب من الإيمان، وهو الذي يقال له المكروه والصغيرة. فهذا الرجل لما كان من النجدات أو من النجدات لم يفرق بين الصغيرة والكبيرة، فقال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها قال لا أراها إلا من الكبائر. طيب أنا ما هو ضابط الكبيرة يا مشايخ؟ ما هو ضابط الكبيرة؟ بلا شك أن التفريق بين الصغيرة والكبيرة جاء به النص، قال صلى الله عليه وسلم الكبائر 10 أو الكبائر 9 أو الكبائر 7، ففرق. فما هو ضابطها؟ كيف نعرف الكبيرة من الصغيرة؟ أولا الضابط الأول، ضابط الكبيرة أن يسميها الشرع بالكبيرة كقوله الكبائر صد، فهذا نص. ثانيا أن يعلق الشارع عليها ذهاب الإيمان وقوله والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فهذا علق النبي صلى الله عليه وسلم ذهاب الإيمان على هذا الفعل، فهذا الفعل إذن من الكبائر. هنا ذهاب الإيمان الواجب، ذهاب الإيمان الواجب. الضابط الثالث ما علق الشارع عليه حدا، ما ربط الشارع به حدا كالزنا، فإن فيها كالقذف كالسرقة كشرب الخمر كقطع الطريق، كل هذه حدود، كل هذه حدود. فوجود الحد يعني أن هذا الفعل هكذا. الضابط الرابع، الضابط الرابع ما نفى الشارع عن فاعله دخول الجنة، لا يدخل الجنة عاق لوالديه، وأن هذه ضابط الكبيرة. يقول العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: إذا أردت أن تعرف الفرق بين الكبيرة والصغيرة انظر إلى آثارهما في الحياة، ما يترتب على الفعل. لأن الزنا ماذا يترتب عليه؟ شيء عظيم. الكذب ماذا يترتب عليه؟ أمر عظيم. أما الصغائر كما ينظر للمرأة، هذه من الصغائر، الرجل ينظر لمرأة. فالزنا ما هو أثره؟ انتهاك العرض، اختلاط الأنساب، فساد، تخديب المرأة على زوجها. لكن النظرة، أرد أن ننظر ما أثرها على الحياة، لها أثر على قلبك ولكن ليس بمقدار أثر الزنا. فقال: إذا أردت أن تعرف الفارق بين الكبيرة والصغيرة فانظر إلى أثر كل واحدة على حياة الناس. إذن هذه الكبائر من تذكرنا اللي كتبناه؟ أذكر يا شيخ
الضابط الأول،
يعني الاسم ليس شرطا اجتماع الضوابط الأربعة، لا هو مجرد واحدة. هو الضابط الأول أن نسميها الشارع كبيرة. أيوة، فيقول الكبائر كذا كما سمعنا في الحديث.
نعم، يعلق عليها الشارع بهذا الإيمان الواجب، الله لا يؤمن.
نعم،
ثالثا ما علق عليه الشارع حدا،
ما ربط الشارع بنا.
والأخير ما نفى الشارع عن فاعله دخول الجنة،
دخول الجنة. نعم، فهذه إذا وجدناها علمنا أن هذه الأفعال من الكبائر. قد يقول قائل: ما الفائدة في التفريق بين الصغيرة والكبيرة؟ في فرق، فإن الصغائر لا يسلم منها أحد. من الذي يسلم من الصغيرة؟ من الذي يسلم من الإشارة إلى إخوانه؟ من يجلس ويتكلم على أخيه كان يشير له؟ من الذي يسلم إذا خرج أن يقع نظره على امرأة؟ وكله من الصغائر التي تقع. ولذلك هذه تكفر بالأعمال الصالحة كالصلاة والوضوء، قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل مع الماء أو مع آخر قطر الماء كل ذنب أذنبه في وجهه في يديه في رجله. فهذه الذنوب تذهب بالطاعات، إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن مكثرات الصغائر الوضوء، الصلاة، التسبيح، وما من شوكة يشاكها المسلم إلا وتذهب عنه السيئات. فهذه الصغائر تذهب بالطاعات، لكن الكبائر لابد من التوبة الخاصة بها. يعني لا تذهب الكبائر من صحيفة الإنسان إلا بالاستغفار الخاص لهذه الكبيرة. عياذا بالله، لو أنه زنى لا تكفرها الصلاة، ولا تكفرها الصدقة، ولا يكفرها الوضوء. لابد أن يتوب من هذه بعينها، أن يتوب منها بشروط التوبة المعروفة في الشريعة، أن يندم، أن يقلع عنها، أن ينوي أن لا يعود إليه. وإذا كانت من حقوق البشر أن يؤدي الحق إلى أصحابه كالسرقة وغيرها. إذن هذا الفرق بين الصغيرة والكبيرة.
الصغيرة قد تكون حالة
الكبيرة. قالوا لا، الصغيرة بالإصرار تصبح كبيرة. قالوا لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. والصواب في هذا الأمر أنه يعني لا بد من دليل خاص عليها. هذا قول موجود لكلام أهل العلم لكن لا دليل عليه من النصوص، لأن الصغيرة في الحقيقة ما دام أن المرأة يصلي ويتوضأ ويستغفر ويحسن فإنها تذهب عنه ولا تثبت. جيد. قال قيصلة بن مياس كنت مع النجدات، مع النجدات قلنا النجدات من؟ فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك. لم يذكر هذه الذنوب، لم يذكرها، لكن ربما هي يعني من الصغائر التي يقع فيها الناس. نعم. لا أراها إلا من الكبائر فذكرت ذلك. للذكر كتاب الكبائر للإمام الذهبي كتاب يختلط فيه كلام الذهبي مع كلام بعض ناسخيه. الكتاب الموجود الآن كما تعلمون فيه الأحاديث الضعيفة والموضوعة وفيه الأقاصيص والقصص السيئة، فهذه ليست من والإمام الذهبي إمام شمس الدين الذهبي إمام النقاد، إمام عالم في الحديث ليس مخلط. فكيف بعض الناس كيف قال كيف هذا الكتاب المليء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة كيف يكتبه رجل نقاد في الحديث، نقاد في الحديث؟ فالصواب أن الكتاب الموجود الآن في السوق ليس للإمام الذهبي، أقصد ليس جميع الكتاب للإمام الذهبي، فهو الأصل للإمام الذهبي، ولكن بعض النسخ أضاف عليه ثم انتشر باسم الإمام الذهبي، وكتاب الكبائر له، وكذلك من الكتب التي جمعت الكبائر كتاب الزواجر على اقتراف الكبائر. الزواج لمن؟ للهيثمي. الهيثمي كتاب مطبوع اسمه الزواجر اقتراف الكبائر. قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر. طبعا قلنا هو خارجي فقطعا هو لا يفرق. فذكرت ذلك لابن عمر، يعني عبد الله ابن عمر وهو من علماء الصحابة وأحد العبادلة الأربعة اللي هم مين؟ عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو ابن العاص، وأخطأ من أدخل ابن مسعود بينهم. فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي؟ قلت كذا وكذا لم يذكرها. قال ليست هذه من الكبائر، هن تسع، أي الكبائر تسع. أولا الإشراك بالله، هن تسع: الإشراك بالله وقتل نسمة والفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق. قال لابن عمر أتى فراقي، ونشرح معنى أتى فرق، الفرق الخوف، أتى فرق الفرق الخوف، الفرق بفتح الفاء والراء، أتى الفرق معنى الخوف، أتى فراقه أي أتخاف من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إيه والله لفظ من ألفاظ الرضا. أي نعم والله. الواو هنا ما هي؟ للقسم. واو القسم، قوله تالله وبالله وهكذا. قال أحي والدات؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. نعم لا ننسى الأسرار كلها فقط الألفاظ. من واضح الحديث نأتي إلى هذه الكبائر التي عدها ابن عمر وقطعني مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فنذكر ما هي هذه الكبائر. هن تسع. أولا الإشراك بالله، والإشراك أن تجعل معه شريكا، أن تجعل مع الله شريكا. شريكا في ماذا؟ شريكا فيما يفعل، أن تشرك معه فيما لا يفعله إلا هو. نكتب هذا معنى الإشراك. أن تجعل معه شريكا فيما لا يفعله إلا هو، أو أن تجعل معه شريكا فيما تفعله أنت مما ينبغي، مما ينبغي أن لا يكون إلا هو. فهمنا؟ شو الفرق؟ شو النقطتين؟ هذا هو الإشراك. الإشراك هو أن تجعل معه شريكا فيما لا يفعله إلا هو، ونضيف عليها ولا يختص إلا هو، ولا يختص به، نضيف عليها ولا يختص حتى نعمم، ولا يختص به إلا هو. ثانيا شو ثانيا كتبته؟ أن تجعل معه شريكا فيما تفعل أنت مما ينبغي أن أن لا يكون إلا. مين بشرح الشرك هنا؟ ليش فرقنا بين الحالتين وما معناه كل حالة؟ أولا الشرك في أن تشرك بالله في فعله، يعني في أفعاله هو، في صفاته هو. الله هو الذي خلق، فأن تشرك معه بهذا الفعل غيره، كأن تنسب الخلق إلى غير الله، هذا من الشرك. الله عز وجل هو الرازق، الله عز وجل هو صاحب الكبرياء، الله عز وجل هو المتفرد بالعظمة. فهذه أفعال وصفات له، فإذا صرفتها لغيره فقد أشرك. وهذا وقع فيه طوائف من المشركين مثل النصارى عندما زعموا أن له الولد، وهو من خصائصه لم يلد ولم يولد، كما وقع في هذا الشرك طوائف من الشيعة عندما نسبوا لأئمتهم صفات الربوبية فقولهم إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مرسل ولا نبي، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. وقالوا لهم، أي للأئمة، لهم سيطرة، لهم سيطرة على ذرات الكون. فهذا الاختصاص لله وحده، كقول بعض الصوفية في مشايخهم أنهم يعني يحضرون كل المجالس ويسمعون كل منادي. إذن الشرك الأول بين قوسين هو شرك الربوبية، شرك في ربوبية الله وفي أسمائه وصفاته. هذا الشرك. فهو واحد الذي فعل هذا والذي له هذه الصفة من هو؟ واحد. فأنت تنسب هذه الصفة التي لا تليق إلا بالله إلى غيره. قال الله عز وجل في بيان هذا الشرك: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا هو الشرك الأول. الشرك الثاني وهو الشرك في العبادة، حق من حقوقه، تلك فعل من أفعاله وصفة من صفاته. أخذت هذه الصفة وهذا الفعل الذي لم يفعله إلا الله ولا يليق إلا به ونسبته لمن؟ لغير الله، لأحد مخلوقاته. الشرك الثاني هو حق من حقوقه عليه أن لا تفعل هذه الأفعال إلا له فأنت تصرفها لغيره، وهذا شرك في العبادة والنسك، وشرك في التأليه. بين قوسين اكتب: هو شرك العبادة والنسك وشرك التأليه. على الصحيح أيها الإخوة الأحباء، لا يقع الشرك الأول إلا ويتبعه الثاني، يعني لا يمكن أن يقع شرك في الربوبية إلا ويتبعه شرك في الإلهية أو في التعبد. ما دام الإنسان يعتقد أن أحدا من الموجودات له قدرة على التصرف، إذن هو ماذا سيفعل؟ سيستغيث به، سيستصرخه، سيخاف منه، يفرح منه، يخاف منه، ويلتجئ إليه ويطلب منه قضاء الحاجات ويسجد له ويطلب رضاه. صحيح؟ إذن لا يقع الشرك الأول إلا ويتبعه الشرك الثاني، ولا يمكن أن يقع الشرك الثاني إلا بعد وقوع الشرك الأول. لكن هذا التفسير هل ينبغي أن يتوقف عليه تسمية الشرك الثاني؟ يعني لو جاءنا رجل قال: أنا أستغيث بصاحبي هذا القبر، أو أستغيث بهذا الرجل، مع اعتقادي أنه ليس له من صفات الربوبية شيء، لو افترضنا أنه قد وجد، ووجد ناس يقولون بهذا، وجد ناس قالوا: نحن نستغيث بهؤلاء الأولياء، نسألهم حاجاتنا، نطلب منهم، ومع ذلك نحن نعتقد أنهم لا قدرة لهم ذاتية على التصرف ولا على المنع ولا على العطاء إلا بما أعطاهم الله، فهم عباد. فهذا كمن يقول: أنا أسب النبي وأحترمه، أو أسب النبي وأؤمن به وأصدق أنه رسول. نقول: الإيمان ليس هو التصديق، الإيمان هو التصديق الذي يتبعه الإقرار والتعظيم والمتابعة. فكذلك لا يمكن لأحد أن يقع في الشرك الثاني إلا وقد وقع في الشرك الأول، وإن كذب كما شرحها ابن تيمية في كتابه الواسطة. هناك كتاب لابن تيمية صغير موجود في مجموع الفتاوى اسمه الواسطة بين الحق والخلق، الواسطة بين الحق والخلق. يعني فهمنا معنى الإشراك؟ فهمنا؟ طيب. سؤال الآن: قد يقول قائل إن الإشراك هو اعتقاد المماثلة، هذه نقطة مهمة علينا أن نفهمها وأن نستوعبها. إن الإشراك لا يكون إلا باعتقاد المماثلة، فهمتم كيف؟ يعني لا يكون الرجل مشركا وقد أخذ بعض صفات الإله الرب الحقيقي، إذا أخذ بعضها، ولا يكون الرجل مشركا حتى يأخذ الصفة كاملة. فهمت؟ يعني لماذا هذه الصورة؟ لما يأتي واحد من مشركي القبور ويقول: أنا أعتقد أن عبد القادر الجيلاني له قدرة على أن يسمع من مشرق المغرب، لكن ليس له قدرة أن يعرف ما في السماء. هذا واحد. وأن هذه القدرة لأن الشرك لا بد من مماثلة الشريك للشريك، مماثلة هذا لهذا. ونحن أنتم تقولوا هذا شرك ونقول ليس شرك، لأننا لم نجعل هذا مثل هذا، المستغاث به مثل الله عز وجل. إذن هذا السؤال، فهمنا السؤال؟ إذن السؤال معناه هل الإشراك في الشريعة لا يقع إلا باعتقاد المماثلة، أم أنه يمكن أن يقع الشرك بغير اعتقاد المماثلة حتى لو اعتقد أنه قد أخذ منه؟ قد أخذ منه. ما هي عبارة المشركين في تلبيتهم؟ لما كان المشركون يلبون وهم في حجهم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا، انتبهوا للنقطة، إلا شريكا واحدا، وقف قال إلا شريكا واحدا هو لك تملكه وما ملك. إذن هم قالوا بوجود الشريك مع عدم اعتقاد المماثلة، بمجرد إعطاء الصفة من صفات الله، حتى ولو كانت هذه الصفة زعم المشرك أنها مستمدة من الإله الأكبر كما يقولون، أو من الإله الحق، إلى هذا المألوه الباطل، فهذا شرك. يعني ليس من شروط وقوع المرء في الشرك اعتقاد المماثلة، بل بمجرد وقوع العمل الذي سماه الله عبادة من الفاعل يكون مشركا، سواء كان اعتقد المماثلة أو لم يعتقد. والدليل أنهم قالوا إلا شريكا واحدا، ماذا قالوا عنه؟ هو لك وتملكه أنت، أي يا الله تملكه وما ملك. فهمنا أيها الأخوة؟ لأن الشرك ليس من شروط الشرك الشرعي الذي يقع به المشرك، ليس من شروطه وقوع المماثلة لا اعتقادا ولا قولا بين الله عز وجل وبين الإله الباطل. هذا نقطة ثانية. نقطة ثالثة، هل هناك فرق بين الشرك والكفر أم أن الشرك هو الكفر؟ أنتم الآن رأيتم في التعريف أن الشرك أطلقناه على أمرين، الأمر الأول شرك في ربوبية الله، وشرك في تأله الله، في تأله العبيد له، في ألوهيته. طب والكفر أعم من هذا؟ يعني واحد داس المصحف هذا كفر. فإذا في الحقيقة في كتب الفقه وفي كتب أهل العلم الشرك ترونه في ربوبية الله وفي ألوهيته، ولا يكون في مسائل التشريع وفي مسائل الفروع وفي مسائل النبوات. رجل نفى الرسول ونفى شرعه، أنكر الصلاة، أنكر الزكاة، أنكر الحج، قتل نبيا، فهذا كفر. فإذا الكفر أعم مساحة من الشرك، والكفر هو خروج المرء من الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد، إذن هو أعم. هكذا يقول، وهذا قول صحيح كما ترون، لكنه في الحقيقة يمكن إطلاق الشرك على الكفر والكفر على الشرك، بل على الصواب أن الكفر لا يقع إلا بوجود الشرك، ولا يقع الشرك إلا بوجود الكفر. كيف؟ الشرك هو اعتقاد الشريك، فلنقرأ من جهة لغوية، الشرك هو اعتقاد أو عبادة الشريك، اعتقاد الأول أو عبادة الشريك. فما هو الكفر لغة؟ هو الطمطية، كما قال الله عز وجل يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فالكفار هم الزراع، وسمي الكفر كفرا لأنه به تغطية للحق، ستر يستر به الحق. والشرك إذا الكفر هو ستر الحق، والشرك ما هو الشرك؟ هو ستر الحق، لأن الحق هو أن يعبد هو، وأن هذا الفعل لم يفعله، وأن هذه الصفة لا تقوم إلا به ولا تليق إلا له. فماذا فعل رجل كفر؟ ستر هذا الحق، ستره، صحيح؟ فالشرك هو ستر للحق لأنه هو حق لله. ماذا فعل هذا المشرك؟ ستر هذا الحق واعتقد غيره. إذن الكفر لا يقع إلا بشرك، كما أن الشرك هو ستر للحق. ومن هنا يجوز إطلاق الشرك على الكفر، ويجوز إطلاق الكفر على الشرك. ولو فكرت في كل مسألة لوجدت أنه إذا كانت هي من أبواب الشرك فهي من أبواب الكفر، وإذا سميتها كفرا فهي شرك، لأنك طمست حقا له سبحانه وتعالى. فإنما معنى الإشراك بالله، فهذه كبيرة الكبائر، الإشراك بالله عز وجل هي أعظم الكبائر، وهذه لا يقبل الله عز وجل بها صرفا ولا عدلا. من وقع في الشرك فلا تنفعه أي خصلة من خصال الخير إذا قامت به، لو صلى وهو مشرك لا تقبل صلاته، لو تصدق وهو مشرك لا تقبل صدقته. فالشرك هو شرط قبول العمل من الإنسان. سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان التيمي، أين هو يا رسول الله؟ قال هو في النار. قالت يا رسول الله كان يقر الضيف ويعين على نوائب الحق، فقال صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الشرك لا يقبل الله عز وجل به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذه الآية بيّنت أن الشرك قسمان، أن الشرك قسمان، شرك يستقر في القلب وشرك لا يستقر به، وهو شرك الحيرة والشك. وذاك الشرك قسمان، الشرك قسمان، شرك يستقر في القلب ويثبت عليه صاحبه، وشرك هو شرك الحيرة والشك. فقال الله عز وجل فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، الطير هنا ماذا؟ الشياطين الأبالسة، فتخطفه الطير، تذهب به مرة شمالا ومرة يمينا الطير، فتخطفه الطير، الأهواء والشياطين من الإنس والجن، أو تهوي به الريح في مكان صحيح يستقر على كفره ويجلس فيه. فهذه الكبيرة التي نسأل الله عز وجل أن يعافينا منها، وأن يعافي بقية المسلمين، وهي كذلك تقسم إلى قسمين ككل مراتب الشريعة، شرك أكبر وشرك أصغر. من الشرك الأصغر ماذا؟ الرياء. من الشرك الأصغر الرياء، عدم الإخلاص. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ونصلي المغرب.